بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحن قد بدأنا في اللقاء الماضي في باب المنادى، وقلنا إن المنادى هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، يعني أنك تطلب إقبال شخص ما بياء أو إحدى أخواتها. بالمناسبة فإن النداء من العلامات الخاصة بالأسماء، لا يكون في الأفعال ولا يكون في الحروف، النداء خاص بالأسماء. لذلك لما ذكرنا لكم من علامات الأسماء أو ذكرنا علامات الأسماء في بداية الموضوعات التي سجلناها، قلنا لكم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني حصل تمييز الأسماء بواحدة من هذه العلامات أو بأكثر، إما بالجر وإما بالتنوين وإما بالنداء وإما بدخول أل وإما بالإسناد. فالنداء خاص بالأسماء ولا يجيء في غيرها، لا يجيء في الأفعال ولا يجيء في الحروف، وإنما هو خاص بالأسماء. فإذا المنادى ما هو؟ المنادى اسم، لا بد أن يكون اسما، ولا يجوز أن يكون فعلا ولا يجوز أن يكون حرفا، فلا بد أن يكون المنادى اسما. المنادى هذا إما بياء أو بإحدى أخواتها، وذكرنا أن يا هي أم الباب، أما أخواتها فهما قسمان، قسم يكون لنداء القريب وقسم يكون لنداء البعيد. أما نداء القريب فله حرفان هما الهمزة وكلمة أي. أما الهمزة فنحو قول الشاعر الذي ذكرناه قبل قليل، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، أفاطم أفاطم، يعني كأنه قال يا فاطمة، ولكن لأنها قريبة منه أو قريبة من قلبه على الأقل ناداها بالهمزة، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أجمعت وإن كنت قد أجمعت صرمي فأجملي. أما أي وهي الأداة الثانية لنداء القريب، فيستشهدون له بنحو قول الشاعر، ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى، ألم تسمعي أي عبد، يعني يا عبد، وأصله يا عبدة اسمها هذا. فاستعمل أي أيضا وهي حرف نداء وهو ينادي القريب، وهو ينادي القريب، هاتان الأداتان هما الأداتان اللتان ينادى بهما القريب. أما البعيد فله أربع أدوات، مذكور هنا ثلاث أدوات، ونذكر الرابعة لأنها موجودة في بعض كتب النحويين، الأداة الرابعة. أما أم أدوات النداء للبعيد فهي كلمة يا، بل هي أم الباب كله، كلمة يا ينادى بها البعيد، يا الله البعيد في المنزلة، وهو قريب من القلوب وقريب من الناس وقريب بعلمه سبحانه وتعالى من كل شيء، لكنك حين تناديه تقول يا الله. وبالمناسبة لا يجوز نداء لفظ الجلالة إلا بيا، وأيضا لفظ الجلالة فيه أل، ويا لا تدخل على ما فيه أل إلا على لفظ الجلالة. فنداء لفظ الجلالة مختص بالحرف ياء، وفي الوقت نفسه حرف النداء لا يدخل على ما فيه أل إلا على لفظ الجلالة وبعض الأشياء التي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله، لكن لفظ الجلالة مباشرة. والكثير في نداء لفظ الجلالة أن يحذف حرف النداء ويعوض عنه بميم مشددة في الأخير، فتقول تحذف حرف النداء فتقول قل اللهم ينوب عن كلمة يا الله، لكن الوجهين جائزان، بس الكثير أن تحذف حرف النداء وتعوض عنها ميما في الأخير، تعوض عنها ميما في الأخير. إذن يا من أدوات النداء للبعيد. أيا هذه أداة أخرى من أدوات النداء للبعيد، يستشهدون له بقول الشاعر: أيا أخوينا، أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، أعيذكما بالله أن تحدثا شرا. أيا أخوينا، أيا حرف نداء وهو لنداء البعيد، قد يكون بعيدا حقيقة وقد يكون بعيدا معنويا، قد يكون بعيدا معنويا يعني بعد في المنزلة، بعد في المكانة، بعد في شيء آخر، وقد يكون بعيدا حقيقة لا يسمعك، أو تناديه وهو بالقوة يسمعك إذا أطلقت الصوت. ولماذا هم اختاروا الهمزة وأي للقريب؟ لأن لفظهما محدود، أفاطم أي عبد الله، لكن يا عبد الله، أيا عبد الله، هذه لأن حروفها تحتاج مد، البعيد يحتاج أن تمد له الصوت حتى يسمعه، أما القريب فإنك تناديه بالهمزة والهمزة ما فيها مد، وأي كذلك ليس فيها مد، فالقريب محتاج إلى هذين اللفظين، أما البعيد فهو محتاج إلى ما تمد به الصوت. الأداة الرابعة هي هيا، والله أعلم أن الهمزة أن الهاء حلت محل الهمزة، يعني هي نفس آية، ولكنهم أبدلوا الهمزة هاء، وقد يكون لفظا آخر، يعني قد يكون آية وهيا لفظين، وقد يكون أصل هيا آية، وإنما أبدلت الهمزة هاء. كم عندنا الآن؟ أربعة خمسة ألفاظ عندنا: الهمزة وأي ويا وأيا وهيا. فما اللفظ الجديد؟ هو لفظ ذكره بعض النحويين، وهو للنداء البعيد، وهو أن يقال آي آي عبد الله، هذا مذكور عند بعض النحويين ولكن ليس مذكورا عند كل النحويين. اسمع إذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يا أخت هارون، هذا حرف النداء فيه يا، وأيا أخوينا هذا حرف النداء أيا، هيا على أي لفظ تذكره؟ هيا محمد أو أيا محمد، ويستشهدون له ببيت لم يحضرني الآن منه إلا كلمتان، هما هيا أبه، هيا أبه يعني يا أبتي، يا أبتي. أما الهمزة فأفاطم مهلا، وآي كذلك لا شاهد لها، ولكن يمكن أن تقول أيا آي محمد، آي محمد، وهذه كما ترون فيها مد، فتصلح للنداء البعيد، تصلح للنداء البعيد. هذه أدوات النداء وقد انتهينا منها. بقي في النداء الحديث عن المنادى، ما حاله؟ كيف يكون؟ مرفوع أم مرفوع هو؟ أم منصوب؟ أم مجرور؟ والجواب أن له حالتين: حالة يكون فيها مبنيا على ما كان يرفع به، أعيد، حالة يكون فيها مبنيا على ما كان يرفع به، يعني أنه إذا كان يرفع بالضمة فسيبنى على الضم، إذا كان يرفع قبل النداء بالضمة فسيبنى على الضم، وإن كان يرفع قبل النداء بالألف كالمثنى فإنه يبنى على الألف، وإن كان يرفع قبل بالواو كجمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو. ما هي الأشياء التي ترفع بالضمة يا شيخ؟ ما الكلمات، ما الأسماء التي ترفع بالضمة؟
المبتدأ
لا أنا ما أقصد هذا، أنا ما أقصد ما هي يعني الأحكام، لا الفاعل ولا المبتدأ ولا الخبر، لا، لكن من الأسماء ما يرفع بالضمة، يعني هل المفرد، هل المثنى يرفع بالضمة، هل جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، هل ممنوع من الصرف يرفع بالضمة، ما الأشياء التي ترفع بالضمة سواء كانت مبتدأ أو فاعلا أو أي شيء آخر؟ هل تعلمون؟
الاسم المفرد،
الاسم المفرد مثلا، وأيضا في شيء آخر تعرفه يا شيخ جنيد يرفع بالضمة؟ جمع التكسير مثل كلمة رجال يرفع بالضمة، الممنوع من الصرف يرفع بالضمة، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة. هذه الأمور كلها ترفعها بالضمة وتبنيها إذا كانت مناداة تبنيها على الضم. ما الذي يرفع بالألف من الأسماء؟
المثنى،
المثنى يرفع بالألف. إن كان المثنى منادا منادى فإننا نبنيه على الألف كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الأمثلة. جمع المذكر السالم يرفع بالواو، فنرفع فنبنيه في باب النداء على الواو. فقلنا الحالة الأولى أن يبنى الاسم المنادى على ما كان يرفع به قبل النداء، والحالة الثانية أن ينصب، أن ينصب المنادى. السؤال متى ينصب ومتى يبنى؟ ولا على رأينا متى ما بغينا نبنيه ومتى ما بغينا ننصبه؟ ايش رأيكم يا عبد الحميد، هل هو على رأينا ولا في قواعد تضبطه؟
أكيد في قواعد،
لا بد أن يكون هناك قواعد، والنحويون أتعبوا أنفسهم في ترتيب هذه القواعد ونظموها وحفظوا بها لغتنا العربية حفظا واضحا جدا وجليا. فيبنى المنادى، تذكرون ما قلنا في باب لا النافية الجنس، أتذكرونه؟ إذا كان متى يبنى اسم لا النافية الجنس؟ إذا كان مفردا، يعني لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف. كذلك هنا يبنى، لكن هنا يبنى على ما كان يرفع به، هناك يبنى على ما كان ينصب به في باب لا النافية الجنس، لا هنا يبنى على ما كان يرفع به إذا كان مفردا. طيب إذا كان مثنى كذلك، اسمع يا شيخ، مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ليس المقصود بالمفرد عكس المثنى والمجموع، لا، بل قد يكون مثنى أو مجموعا وهو مفرد. مفرد يعني حاله ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الأمثلة، المفرد الحقيقي نقول يا رجل، والمثنى نقول يا رجلان، وجمع المذكر السالم نقول يا رجال، لا عفوا، جمع التكسير نقول يا رجال، وجمع اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وجمع المؤنث السالم نقول يا مسلمات. بالمناسبة يا أبنائي، بقي شرط هنا ضروري أن نعرفه، وهو أن المنادى إنما يبنى إذا كان واحدا من اثنين، إما معرفة بأن يكون علما، وإما معرفة يعني كان أصله نكرة لكن بسبب النداء صار معرفة. يعني يبنى المنادى على ما كان يرفع به إذا كان مفردا معرفة. المعرفة قسمان، إما علم وإما نكرة مقصودة. الأمثلة، الأمثلة يا شيخ، لما تقول في المفرد المنادى يا صالح، يا محمد، أو تقول يا الله، هذا منادى ومبني على الضم وهو مفرد في الأحوال هذه كلها، وهو فيها كلها أعلام، صالح ومحمد والله لفظ الجلال كلها أعلام. لكن النوع الثاني وهو ما كان نكرة المقصودة، يكون منادى في أصله نكرة لكنك لما قصدته بالنداء حددته. عندك رجل مار فتقول يا رجل توقفه، أو طالب تقول يا طالب، مدير تقول يا مدير، يا أستاذ، ما عندك إلا أستاذ واحد بس تقول يا أستاذ. هذا ليس معرفة قبل النداء لكنه صار معرفة بسبب النداء. ليش؟ لأنك خصصته بالنداء. فالمنادى يبنى على ما كان يرفع به إذا كان مفردا، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ومعرفة. والمعرفة نوعان، إما علم وإما نكرة مقصودة، وإما نكرة مقصودة. الأمثلة: قال الله تعالى على لسان قوم شعيب، قالوا لنخرجنك يا شعيب، لنخرجنك يا شعيب، أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنك يا شعيب. شعيب هنا منادى مبني على الضم، لكنه يا أبنائي في محل نصب. لماذا؟ قال لأن النداء المنادى حقه أن يكون منصوبا، لكنه إذا كان مفردا بني ويبقى في محل نصب، يعني محله أو حقه أن يكون منصوبا. فنقول شعيب منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى مبني على الضم في محل نصب. النكرة المقصودة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه غلام، وكان هو ومجموعة يأكلون، وكانت يد الغلام تطيش في الصحن، يعني يأكل مرة من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا. فقال له صلى الله عليه وسلم، إيش تذكرون؟
يا غلام،
يا غلام، سم الله وكل مما يليك، سم الله وكل مما يليك. الشاهد عندنا قوله يا غلام، هل هو يقصد أي غلام ولا غلام معين؟ أهو يقصد أي غلام أم يقصد غلاما معينا؟ أتعلم يا شيخ عبد الحميد؟
غلاما معينا.
أي يقصد غلام معينا. إذن كلمة غلام نكرة لكنها هنا معرفة، لأنه يقصد غلاما بعينه. وكذلك لو كان مرك بك رجل وأنت تقصد رجلا بعينه فتقول يا رجل قف. سيأتينا إذا كانت النكرة غير مقصودة ما الحكم، يعني رجل ينادي أي رجل، سيأتينا الحكم بعد قليل إن شاء الله. الحاصل أن المنادى إذا كان معرفة فإنه يبنى على ما كان ينصب به. سؤال: متى يكون معرفة؟ الجواب: إذا كان علما أو كان نكرة مقصودة، يعني محددة معينة، نكرة معينة، ولا بد أن يكون في الوقت نفسه مفرد، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب، القسم الثاني من المنادى حكمه أن يكون منصوبا، وطبعا يكون منصوب إما بالفتحة وإما بالياء وإما بالألف وإما بالكسرة. يكون منصوبا إما بالفتحة وإما بالألف إذا كان من الأسماء الستة أو الخمسة، وإما بالياء إذا كان مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالم، وإما بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. الأمثلة: المثال الأول قول الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أين الشاهد؟ جنيد، أين الشاهد؟
يا معشر،
يا معشر الجن، هذا مضاف ومضاف إليه. معشر هنا مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة؟
منصوبة.
منصوبة. لماذا هي منصوبة؟
منادى.
هي منادى، لكن ما حالها؟ أهي مفردة ولا مضافة هنا؟
مضافة.
مضافة، لأن المنادى هنا مضاف، حقه أن يكون منصوبا، وقد جاء منصوبا بالفتحة هنا، قد جاء منصوبا بالفتحة. الشبيه بالمضاف هو النوع الثاني مما ينصب. النوع الأول يا شيخ مما ينصب هو المضاف. المنادى المنصوب ثلاثة أنواع، إما مضاف، وإما شبيه بالمضاف، وإما نكرة غير مقصودة. الشبيه بالمضاف، تذكرون ما ذكرنا لكم هناك في باب لا النافية للجنس؟ أتذكرونه يا شيخ؟ ما هو الشبيه بالمضاف؟
ما اتصل به
شيء من تمام معنى، ما اتصل به شيء من تمام معنى. وقلنا هناك إن المتصل هذا الذي اتصل به إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون جارا ومجرورا، نمثل لها. بس بدل ما تحط لا اجعل يا، المرفوع يا حسنا خلقه، يا حسنا منصوبا خلقه، ويا طالعا جبلا هذا منصوب، ويا خيرا من زيد، يا طالعا جبلا ويا خيرا من زيد. سؤال مهم جدا قبل أن ننتقل للقسم الثالث، أتعلمون ما السبب في نصبها؟ ما الذي نصبها؟ الأصل يا شيخ لما نقول أكرم عبد الله زيدا، زيدا ما الذي نصبه؟ أكرم الفعل. طيب يا عبد الله ويا خيرا من زيد، ما الذي نصب خير وما الذي نصب عبد الله؟ ما الذي نصب؟ ما عندنا فعل هنا، أتعلمون؟ تعلم يا شيخ الندى يا. هناك من يرى أنها يا وحدها هي التي نصبت، وهناك من يرى أنه فعل مقدر حلت يا محله. هذا الفعل تقديره أدعو عبد الله، أدعو عبد الله، هناك من يرى هذا. وهناك من يرى أن يقول الذي نصب هو الفعل المقدر مع يا معا، ولعل هذا هو الأقرب للصواب، أنه لفظ يا، طبعا يا جامدة حرف ولا تعمل شيئا في الأصل، فلكنها نابت عن الفعل، لأنه إذا قلت يا عبد الله فكان قلت أدعو عبد الله، فهي مع الفعل المحذوف هي التي نصبت المنادى، لعل هذا هو الأقرب. وإن قلت أي وجه من الوجهين الآخرين فلا مانع، فلا مانع. بقينا في الأخير مما يكون فيه المنادى منصوبا، وهو أن يكون المنادى نكرة غير مقصودة، ما تقصد شخصا بعينه. يمثلون له يا شيخ بقول الأعمى، قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. جنيد، لما يقول لك شخص أعمى، لما يقول شخص أعمى يا رجلا خذ بيدي، هل يقصد رجلا بعينه أم يقصد أي رجل؟
لا يقصد،
لا يقصد رجلا بعينه. فإذا النكرة هنا مقصودة ولا غير مقصودة؟
غير مقصودة،
غير مقصودة، كلام صحيح. قول الشاعر يا شيخ، شاعر يمني اسمه عبد يغوث جاهلي، سجنه أهل نجران، مر بهم فسجنوه، فقال قصيدة جميلة من الشعر، هو من أهل نجران، هو من أهل نجران وسجن، ما أدري في أي مكان سجن أو أسر، أسر وسجنوه، فقال قصيدة جميلة من ضمنها قوله فيا راكبا إما عرضت، يعني إن مررت بنا أو مررت بأهلي، فيا راكبا إما عرضت فبلغ الندى مايا من نجران ألا تلاقيا. فيا راكبا إما عرضت، يعني إن مررت بأهلي في نجران فأخبرهم لأن ما عاد فيه أمل للتلاقي. الشاهد أين هو يا عبد الحميد؟
يا راكب،
فيا راكبا،
راكبا يا راكبا.
المنادى هنا مرفوع مبني أو منصوب؟
منصوب.
منصوب لماذا؟
لأنه نكرة غير مقصودة. غير مقصودة.
غير مقصودة. هل يقصد راكبا بعينه؟ هل يقصد راكبا بعينه ولا يقصد أي راكب؟
أي راكب.
أي راكب يمر بهذه المنطقة. فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا. هذا هو موضع الشاهد. إذا نعيد مرة أخيرة فنقول المنادى له حكمان، إما أن يبنى على ما كان يرفع به وإما أن ينصب. فيبنى المنادى بشرط أن يكون معرفة وأن يكون مفردا، أن يكون مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وأن يكون معرفة، والمعرفة قسمان، إما علم كزيد وصالح ومحمد وبكر، والقسم الثاني هو أن يكون نكرة مقصودة، يقول لك يا رجل، قل رسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل مما يليك، يا غلام، هو يقصد غلاما بعينه. هذا القسم الأول، وهو ما يبنى على ما كان يرفع به، على ما كان يرفع به. كان يرفع بالألف مثلا كالمثنى، رفع بنيناه على الألف، فنقول يا رجلان، أقصد رجلين معينين، ويا مسلمان، ويا محمدان، ويا زيدان، اثنان كل واحد منهم اسمه زيد. إن كان جماعة، جمع مذكر سالم، تقول يا مسلمون ويا صالحون ويا محمدون. إن كان جمع تكسير تقول يا رجال، تقصد رجالا معينين، ليس أي رجال، لا، بل تقصد رجالا معينين محدودين، يا رجال. إن كان نساء كذلك تقول يا مسلمات، يا طالبات اجتهدنا، تقصد طالبات بعينهن. أستاذ يدرس مجموعة من الطالبات فيقول يا طالبات الامتحان أقبل، يقصد هؤلاء الطالبات التي عنده، أو لنفرض أن الذي يدرسهن امرأة، وهذا هو الأصل طبعا، وطبعا يمكن أن يدرس بواسطة عن طريق التلفاز أو عن طريق غيره طبعا. نعود إلى نذكر القسم الثاني الآن، وهو ما كان المنادى فيه منصوبا، ويكون منصوبا على أي جهة كان، إما بالفتحة وهو الأصل، وإما أن يكون منصوبا بالياء، وإما أن يكون منصوبا بالألف إذا كان من الأسماء الخمسة، وإما أن يكون منصوبا بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. فتقول مثلا في المنادى المضاف يا صاحب عمرو، يا صاحب عمرو، صاحب هنا مضاف ومضاف إليه وهو منصوب بالفتحة. يا رجال الحسبة، يا رجال الحسبة أقبلوا، هذا مضاف مضاف إليه ومنصوب بالفتحة. يا أبا عبد الله، هذا منصوب بالألف لأنهم الأسماء الستة، يا أبا عبد الله. يا طالبي الفصل، يا طالبي الفصل، اثنان منصوب بالياء. يا مسلمي الهند مثلا، يا مسلمي الهندي، هذا مضاف مضاف إليه ومجرور هو منصوب بالياء. يا طالبات الفصل كذلك تنصبه بالكسرة، وبعضهم يجيز في جمع المؤنث السالم أن ينصب بالفتح، بعضهم يجيز، لكن الأولى أن تنصبه على الأصل وهو أن تنصبه بالكسرة، الأولى في جمع المؤنث السالم أن تنصبه بالكسرة. طيب، بقي في المنادى الإشارة إلى، بقي في المنادى الإشارة إلى أن ما دخلت عليه ال حقه ألا تدخل عليه حرف النداء، يعني أن ما كان مقترنا بأل لا يجتمع مع حرف النداء، بل لا بد أن تحذف أل حتى تناديه، فلا تقول يا الرجل، ولا يا المسلمون، ولا يا الرجلان، ولا يا النساء، لا يجتمع ما دخلت عليه يا مع ما لا, لا 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 تجتمع، لا يجتمع حرف النداء مع ما دخلت عليه أل، ويستثنى من ذلك ما يأتي. أولا لفظ الجلالة كما ذكرت لكم في أول ما تحدثنا عن هذا، لفظ الجلالة فيقال يا الله ولا إشكال فيه. قالوا أجازوا ذلك لكثرة الاستعمال ولكثرة ما ينادى الله سبحانه وتعالى. وقد قالوا إنه الكثير في ذلك في نداء الله سبحانه وتعالى أن يحذف حرف النداء ويعوض عنه بميم مشددة في الآخر فيقال اللهم. سؤال: هل يمكن أن يجتمع حرف النداء وأل في لفظ الجلالة والميم المشددة هذا؟ الجواب نعم، لكن في الشعر لا يجوز. في النثر أن تقول يلاهم مثلا، لا يجوز أن تقول يلاهم، بل يجب الاستغناء عن ياء إذا جاءت الميم، ويجب المجيء بياء إذا حذفت الميم. ما فيه، ولا تجمع بين ياء والميم المشددة مع لفظ الجلالة. وقد ورد في الشعر قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يلاهم يلاهم، فجمع بين حرف النداء ياء وبين الميم المشددة. لكن هذا خاص بالشعر، يعني لا يجوز في كل كلام، لا بد أن يكون الكلام شعرا حتى يجوز، حتى يجوز ذلك فيه. هذا الموضع الأول الذي يجوز اجتماع حرف النداء مع أل هو لفظ الجلالة. الموضع الثاني أن يكون الكلام شعرا فيجوز، وهذا يكتفى فيه بما ورد في الشعر، يعني للضرورة الشعرية بس. ومنه قول الشاعر: فيالغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا شرا، فيالغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا شرا. الشاهد
فيا الغلامان،
نعم، الفاء طبعا على حسب ما قبلها، والمهم أن ياء دخلت على ما فيه أل، ولكن هذا الكلام شعر، يعني لا يجوز في النثر، وإنما هو خاص بالشعر. كذلك قد يجوز ولكنه قليل دخولها على الأعلام المقترنة بأل، مثل الحسن أو النعمان، لكن هذا علم فتقول يا الحسن أو يا النعمان، هذا جائز ولكنه قليل. ماذا تفعل؟ يمكن يعني الكثير يا شيخ أن تحذف أل وتنادي فتقول يا حسن، لكن إذا كان يلتبس بأن كان عندك اثنان، واحد منهم اسمه الحسن واحد منهما اسمه حسن، وأنت تريد أن تنادي الحسن، ماذا تفعل؟ تقول يا الحسن، لأنك تقصد هذا المقترن بأل. فلو حذفت أل لا انصرف الانتباه إلى حسن ما دام موجودين، لكن إذا ما يوجد إلا واحد مقترن بأل فلا مانع، يا الفضل يا النعمان يا الحسن يا الحسين إلى آخره. طيب الثالث مما يجوز نداؤه بأل، يعني اجتماع ياء وما فيه أل، هو أن يكون المنادى اسما موصولا مقترنا بأل. تعرفون الأسماء الموصولة ما هي؟
الذي التي،
نعم،
الذين
اللاتي اللائي، هذه مجموعة، اللذان. إذا كان المنادى واحدا من هذه الأسماء الموصولة، لأن ال فيها لازمة لا يجوز حذفها، فلا مانع أن تنادي من كان يعني إذا كنت تنادي اسما موصولا مقترنا بال فلا مانع، كقولك الذي أحبه ويا الذي حضر يوم أمس، ويا الذي كتب، يا التي كتبت الرسالة، ويا اللذان هاجما، ويا الذين، ويا اللاتي، ما في معنى، لا مانع أن تدخل على الاسم الموصول. صار عندنا الأشياء التي تدخل عليها يا لفظ الجلالة، يا الله إذا كانت مقترنة بأل، يا الله، الثاني الأعلام المقترنة بأل، الثالث إذا كان الكلام شعرا، الرابع الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة. بقي من الحديث في باب المنادى أنه قد يكون طيب أن يكون المنادى هذا انتهينا منه الحمد لله رب العالمين. ننتقل بعده إلى لا، بقي في المنادى شيء مهم لا بد من التنبيه إليه، وهو أنه قد يكون المنادى مضافا إلى ياء المتكلم، قد يكون المنادى مضافا إلى ياء المتكلم، وحينئذ فإنه يجوز في المنادى ستة أوجه. إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ستة أوجه، وقد ورد كثير منها في القرآن الكريم. الوجه الأول وهو الأصل، أن تثبت ياء المتكلم ساكنة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فيا حرف نداء، وعبادي عباد، هذا مضاف إلى ياء المتكلم، وقد ثبتت الياء وساكنة، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن نثبت الياء متحركة بالفتحة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا اليوم، لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن نحذف الياء، فنقول: يا صاحبي، تبقى الياء الكسرة، تبقى الكسرة التي كانت قبل ياء المتكلم، فنقول: يا صاحبي. الوجه الثالث الرابع، الوجه الرابع أن تبقى الياء، ولكننا نقلب الكسرة التي قبلها إلى فتحة، نقلب الكسرة التي قبلها إلى فتحة، ثم نقلب الياء ألفا. أعيد، الوجه الرابع هو أن نبقي الياء لكن نقلب الكسرة التي قبلها إلى فتحة، ثم نقلب الياء ألفا، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هل تعرف أصلها يا عبد الحميد؟ أصلها يا حسرة، نحن قلنا أن تبقى الياء ولكن نقلب الكسرة فتحة، ثم نقلب الياء ألفا، فقبل أن يحصل فيها هذا ما كان أصلها؟
يا حسرتي،
يا حسرتي، لأن ياء المتكلم، ياء المتكلم، وياء المتكلم لا بد أن يكون ما قبلها مكسورا. طيب، الوجه الخامس هو أن نحذف الياء ونبني الاسم على الضم، ونبني الاسم على الضم، فنقول: يا صاحب، يا صاحب، بدل ما تقول يا صاحبي تحذف الياء ثم تقلب الكسرة هذه إلى ضمة، لأنه سيصير منادا مبنيا على الضم. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس هو أن تحذف الياء وتجعل ما قبلها مفتوحا فقط بدون ألف. كقولك مثلا يا صاحبة. طيب كيف أعرف أنه كان أصله يا صاحبي؟ قال السياق يحدد لك، السياق أو الموقف يحدد لك أنه كان منادا مضافا إلى المتكلم. مما يذكرون من شواهد هذا، من شواهد هذا قول الشاعر: ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني، ولست براجع ما فات مني، لست أستطيع أن أرجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني. وين الندى؟ أين الندى في هذا البيت؟ ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني. تعلمون؟ أنا أقول له أصله يا لهفي. هل إذا فات عليك شيء تسترجعه؟ هل تستطيع استرجاعه بقولك يا لهفي أو بقولك يا ليتي أو بقولك لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا؟ ما تستطيع طبعا. ولست براجع ما فات مني بلهفة، يعني بقولي يا لهفي يا لهفي. فحذفنا الياء وقلبنا الكسرة فتحة، قلبنا الكسرة فتحة. بعضهم يقول لا ليس كذلك، وإنما هو تفعل الأشياء الآتية: أولا تقلب الكسرة فتحة، ثم تقلب الياء ألفا، ثم تحذف الألف، والنتيجة واحدة طبعا. إذا فعلنا في كلمة يا لهفي، يا لهفي، قلبنا الكسرة فتحة، ماذا تصور؟ ماذا تصير؟ طبعا لابد أن نقلب الياء إلى ألف، فنقول يا لهفا، ثم نحذف الألف. وعلى كلا الصورتين فالنتيجة واحدة، النتيجة أن تبقى يا لهفا، سواء كان بحذف الياء وقلب الكسرة فتحة، أو أن تقلب الكسرة فتحة ثم تقلب الياء ألفا ثم تحذف الألف، نفسه، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. هل نعيد هذه الخمس الستة الأمور مرة ثانية؟ هل تعرف شيئا منها يا شيخ؟ المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ما الأوجه الجائزة فيه؟ هل تعرف شيئا منها يا جنيد؟ المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ولو وجه واحد أو وجهين يكفي.
جاز إلى ستة أوجه.
ستة أوجه. الوجه الأول أو واحد من الأوجه اللي ترى.
نثبت الياء المتكلم.
أيوة، ساكنة ولا مفتوحة؟
ساكنة.
ساكنة، هذا هو الوجه الأول. والثاني؟
الثاني
طيب ماذا نقول إذا أثبتناها ساكنة؟
يا عبادي
يا عبادي، تمام، نعم، هذا ورد في قول الله سبحانه وتعالى. طيب الوجه الثاني؟
الوجه الثاني نثبت ياء و حرك ياء متكلم.
لا ليس محركة، بإيش؟
بالفتحة.
بالفتحة، فنقول
يا عبادي
يا عبادي. أعطي الشيخ عبد الحميد. عبد الحميد، هل بقي من أوجه أخرى؟ نعم،
أن نبقي الياء ونقلب الكسرة التي قبلها إلى فتحة.
نقلب الكسرة فتحة.
نعم، ثم نقلب الياء ألفا،
فنقول
قول الله تعالى يا حسرتها.
مثاله أو شاهده يا حسرتها. وجه الرابع
أن نحذف الياء.
أن نحذف الياء
ونبني الاسم على الضم.
ونبني الاسم على الضم، فنقول
يا صاحبه.
يا صاحبه، صحيح. الخامس
أن نحذف الياء.
نعم،
ونجعل ما قبلها مفتوحا.
مفتوحا، تمام.
ونقول يا صاحبه.
السادس
أن نحذف الياء.
طيب هذا أسهلها هذا. فقط تحذف الياء والباقي يبقى على حاله. كيف يكون؟ الذي قبل الذي قبل ياء المتكلم ما حقه؟ حقه أن يكون
يا صاحب
مك، حقه أن يكون مكسورا، لأن ياء المتكلم لابد أن يكون ما قبلها مكسورا.
لا.
فهذا الوجه ليس فيه إلا حذف الياء فقط. فتقول فيه يا صاحبي، ماذا تقول فيه؟
يا صاحب،
يا
صاحب،
يا صاحبي بالكسرة، يا صاحبي بالكسرة. لا. بالمناسبة يا أبنائي، نحن حينما نقف على متحرك، هذا ليس الأصل في كلام العرب. الأصل في كلام العرب أن تقف بالسكون، لكننا في أثناء التعليم لا مانع أن تقف على المتحرك، فنقول يا صاحب أو يا صاحبي أو يا صاحبة، ما في مانع، فقط من أجل التعليم. لكن لو كنا نتكلم أو نقرأ خطابا ووقفنا على كلمة صاحب، فماذا نقول؟
يا صاحب.
الوقوف بالسكون لماذا؟ لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، لا تبدأ العرب بساكن ولا تقف على متحرك، لكننا في التعليم لا مانع. طيب، هذه ستة أوجه في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، تزيد هذه الأوجه فتصير عشرة، تصير عشرة أوجه إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم وهو لفظ أب أو أم، تزيد أربعة وجوه. مر بنا كم؟ ستة وجوه. الآن إذا كان المنادى لفظ أب أو لفظ أم وهو مضاف إلى ياء المتكلم، زادت أربعة أوجه. فنقول نبدأ أولا بالأوجه الستة الماضية، فماذا نقول يا عبد الحميد؟ الأوجه الستة الماضية،
لا،
إذا كان المنادى هو لفظ أب مضافا إلى ياء المتكلم، ماذا تقول؟
نقول يا أمي، يا أمي،
أب
يا أبي،
يا أبي واحد، والثاني
يا أبو،
يا أبو ثلاثة،
يا أبا،
يا أبا أربعة،
يا أبي بالكسرة،
يا أبي بالكسر، ها
يا أبتا،
لا لا أترك يا أبتا، باقي إلى الآن ما جت،
يا أبتا
ست التوجه الأولى،
يا أبتا زي يا حسرت،
ها
يا أبتا،
أبتا ما لم نذكرها فيما مضى،
على وزن يا حسرت،
لا وحفظك الله، حسرتا هذه أصلها المنادى حسرة،
لا
المنادى حسرة، وأضيفت يا المتكلم صارت يا حسرتي، ثم قلبناها فصارت يا حسرتها،
لا
واضح؟ فلا خلنا فيما نحن فيه، في كلمة أب على الأوجه الستة الأولى. أتعرف يا عبد يا جنيت؟ حاول يا شيخ أن تأتي بالأوجه الستة كلها. أتى أخوك بأربعة، لكن نبدأ بها من أول مرة ثانية. واحد
يا أبي،
يا أبي، اثنين
يا أبي،
يا أبي بالياء، نعم
بالياء،
تمام بالياء الساكنة،
يا أبو، يا أبايا،
يا
أبي
يا أبي، يا بياء مفتوحة، ها
نعم، يا أبي بحذف ياء،
بحذف الياء،
يا أبا،
يا أبا بحذف الياء أيضا،
يا أبو،
يا أبو صحيح، بقي
أبا،
يا أبا، هذه ستة أوجه. ثم يأتي الآن أن تقلب الألف أو ياء المتكلم تقلبها تاء مكسورة، فتقول يا أبتي، يا أبتي، أو تأتي بالتاء مفتوحة فتقول يا أبت بدون ألف بعدها ولا ياء بعدها، ثم يجوز لك، ثم يجوز لك لغتان أخريان هما يا أبتي بالياء ويا أبتا، ويا أبتا، وهذه آخر الأوجه، وربما أعدناها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إذا أمد الله لنا في العمر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال.